أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية التي جعلت معارضة لأدلة وجوب الخمس في المال الحلال المرتبط بالحرام. هذه الطائفة الثانية عبارة عن مجموعة من الأخبار تشترك كما قلنا في إثبات حلية المال المختلط بالحرام، يستدل على أن المال المختلط حرام مختلط بالحلال. هذا مال شنو؟ حلال، كله حلال، كله هنيئا، هو لك حلال، إلى آخر العبارات المختلفة التي عبر بها عن الحلية في هذا المقام، فتكون معارضة لما دل على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام، بوضوح أن كله حلال مع وجوب الخمس متعارضان، لأن وجوب الخمس معناه أن المال كله ليس شنو؟ ليس حلالا، وإنما أربعة أخماسه حلال فيتعارضان. قلنا أن هذه الطائفة من لعله من أهم الطوائف المعارضة لما دل على وجوب الخمس، ولذا يعني وقع الكلام في كيفية رفع هذا التعارض، وبعضهم عجز عن رفع التعارض فسلم بوقوع التعارض وحاول أن يحل القضية عن طريق إيقاع التعارض وتطبيق قواعد باب التعارض على دليل الخمس في المقام من جهة، وهذه الأدلة من جهة أخرى. ذكرنا في الدرس السابق ما يمكن أن يكون الوجه الأول لإثبات لبيان ما هي الوظيفة في هذه الحالة. حاصل الوجه الأول هو هذا، هو أنه لا بد أن نوضح ما هو معنى وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام المختلط بالحلال. فإن تذكر احتمالات، مرة نقول بأنه هو عبارة عن ضريبة في المال المملوك كما هو كذلك في الفوائد والأرباح، ضريبة في المال الذي يملك ربحا عليها هي ضريبة، مقدارها شنو؟ مقدارها الخمس. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه معناه ماذا؟ أنه لا، هو بمعنى الإذن بتملك أربعة أخماس المال كما هو الحال في المعدن على ما تقدم. المعدن ملك الإمام عليه السلام، وما معنى أن الإمام يجب عليك الخمس وهو ملكه؟ معناه شنو قلنا؟ الإذن والسماع لتملك أربعة أخماس. الفرق بينهما أنه على الأول الخمس هو من كل إنسان نفسه لكن يجب عليه دفعه، على الثاني الخمس أساسا هو لا يدخل في ماذا؟ في ملك الإنسان، وهذا الخمس أساسا هو ملك الغير، ملك الإمام عليه السلام. فجميع المال غاية الأمر أن الإمام عليه السلام جمعها لتملك أربعة أخماسه. هذا المبنى الثاني. اللهم صل على محمد. المبنى الثالث في تفسير الخمس في المقام هو هذا المبنى لعله المعروف في باب الحلال المختلط بالحرام، وهو ان الخمس فيه لتطهير المال، ليس الا لتطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه. يتوقف تطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه على دفع ماله، على دفع خمسه. هذا معنى الخمس في باب الحلال المختلط بالحرام. حينئذ يقول هذا القائل انت بالاول فلا تعارض، فما التعارض بين دليل يدل على حلية المال كله للانسان وبين دليل يدل على وجوب الخمس فيه؟ وهذا باي ملاك؟ باعتبار ان وجوب الخمس هو غريبة المال شنو؟ المملوك. فدليل يقول هذا المال منك، ودليل اخر يجب عليك الخمس فيه بعد ان يكون شنو؟ ملكا لك، بعد ان يكون مباحا لك وملكا لك. قال مضمون أدلة الحلية دليل الخمس يقول يجب عليك فيه شنو؟ خمس. فما هذا الحلال في أدلة الغنيمة، في أدلة الفائدة والأرباح، واضح يجب على الخلق من كل ما يستفيده الإنسان وكل ما يملكه الإنسان وما يرضعه الإنسان ما يرغمه يجب الخلق في ذلك واضح على الأدلة التي تقول مثلا بأن الإنسان يملك كل المال إذا اشتغل بالتجارة ما يعرفه هذا يقول المال الذي يعمل فيه الإنسان بالتجارة كله حلالا لك هذا دليل يقول يجب عليك فيه شنو الصوم فلا تعارض بين الطاعات هذا على الاحتمال الاول على الاحتمال الثاني وهو ان الصوم بمعنى الاذن لتملك اربعه الاخماس فالخمس هو اساسا لا يدخل في ملك الانسان من البدايه وليس من ملك الانسان حينئذ يقال بان التعارض وان كان يحصل بين الطاعتين يكثر التعارض لأن دليل الحلية يقول المال المختلط بالحرام كله شنو حلال لك وحليته لا تتوقف على شيء هو حلال لك بالفعل دليل الخمس يقول لا أنه الذي يحل لك ليس كل شنو ليس كل المال وإنما يحل لك بذلك أربعة أثمان فيه هناك تعارض هذا دليل يقول بأن المال كله حلال لك هذا دليل يقول لا أربعة أخماس فقط منه حلال لك فيتعارضان يقول على الدائم أن هذا التعارض وإن كان موجود لكنه بنحو العموم والخصوص المطلق بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق في البيان يقول لنا أدلة الحلية تشمل كل أجزاء المال فنعبر نفترض الاجزاء للمال هي اخماس دليل حلية يشمل كل الاخماس وهذا يشمل هذا الخمس وهذا الخمس وهذا الخمس وهذا كل الاخماس الخمسه يشمل هذا الاخلاق بينما دليل الخمس مختص بواحد من السنه من الاخماس فيكون نسبه دليل الخمس الى دليل الحلية نسبه خاصه الى العام مقيد الى المطلق سيقيدها وبالتالي هنا نحمل ادله الحليه على تملك الاربع الاخماس ونعمل بدليل الخمس في ماذا في الخمس الخامس في النتيجه نلتزم بوجوب الخمس في الحلال المختلف هنا بالحرام وادله الحليه يكون مصادر بعد التقييد هو ماذا حليه الاربع اخماس واضح ومن الاحتمال الثاني وهو ان الخمس في المقام لتطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه اكثر من هذا مال فيه حرام لا يعرف مقدار المكلف لا يعرف مالكه المكلف وله محل مختلف فماذا يفعل تخليصه من الحرام متوقف على السنة على دفع خمسه شهر التجار هذا معنى الخمس في المطعم بناء على هذا حينئذ لا التعارض بينه وبين أدلة الحلية يكون تعارضا مستقرا تعارض مستقر ليس لأن أدلة الخمس مصادها بناء على هذا هو توقف حلية المال على دفع الخمس وهذا أن المال تخليصه من الحرام وتطهيره يتوقف على دفع الخمس هذا مفاد أدلة الخمس أدلة حلية المفاد أن المال حليته وتطهيره لا يتوقف على شيء على شيء يعني يحكم بالحلية الفعلية لجميع المال إذا هناك تعارض وتنافي بين دليل يقول المال كله حلال بلا توقف على شيء وبين دليل يقول ان حلية المال تتوقف على دفعتنا الخمس وهذان دليلان متعارضان وهذا نحو التساوي فحينئذ يقع التعارض المستقر بينهما فلا بد ان نرجع الى قواعد هذا التعارض هذا كله الوجه الاول الذي قيل في المقام هذا الوجه فيه ملاحظات فيه ملاحظات الملاحظة الأولى أن الإنصاف أن طرح الاحتمالات الثلاثة لتفسير الخمس في محل الكلام يعني في الحلال المختلف في الحرام غير يعني غير 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 اكبر وجيه صحيح. وذلك الوضوح كما صرحوا به ان الخمس في المقام هو المعنى الثالث الاخير الذي ذكرناه، وهو بناء انه لتطهير المال وتخليص من الحرام الموجود فيه. ليس هو ضروره المال المملوك، لانه كيف يكون المال مملوكا والحال انه فرض وجود السنه وجود الحرام فيه، ولم يفسر الرواية انه مملوك وانه مباح، والرواية تفسر رواية الخمس لم يفسر ذلك. اذا وجوب الخمس فيه هو يفسر بالتفسير المقبول والمعقول، وهو ماذا؟ وهو انه هذا لتطهير المال وتخليصه من الحرام. فطرح الاحتمالات الاخرى في المقام هذا غير وجيه، هذا هو الملاحظه، يعني يتعين ان يفسر الخمس في المقام بهذا التفسير. ترى أرقام من أدلة وجوب الخمس في المال المختلط في الحرام المفهوم العرفي من هذه الأدلة كما صرحوا به كما قلنا هو أنه لتطهير المال من الحرام وتخليصه من الحرام الموجود فيه. هذا هو الملاحظ. الملاحظ الثاني ما ذكره من أن التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق بناء على الاحتمال الثاني، هذا أيضا ظاهر أنه لا يمكن قبوله، وذلك لأن شمول أدلة التحذير للمال وزع المال ليس على نحو العموم ولا على نحو الإطلاق، لا هو على نحو العموم ولا هو على نحو الإطلاق المتوقف على مقدمات السنة الحتمة، لا ليس هكذا، وإنما شمول أدلة التحذير لكل جزء من أجزاء المال هذا بالنصوصية، بالنصوصية ليس بالإطلاق أو العموم، يشمله بالنصوصية من قبيل شمول الأعداد لشمول آحادها، شمول عشرة لآحادها، هذا ليس بالإطلاق وليس بالعموم، وإنما يشمله بالنصوصية كأنه قال هذا وهذا 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 وشنو وهذا حتى يرى عن هذا وهذا وهذا الحقيقة، فكأنه يقطع بها ثبوت الحكم في هذا الفرد، فأي دليل يخالف الحكم في هذا الفرد يعتبر معارضا لهذا الدليل، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق، كعبارة أكثر وضوح، أن الدليل في المقام الكلامي عندما يرتب حكم على عدد هذا ينحل بما لذلك العدد من احاد، فكانه قال اكرم هذا واكرم هذا واكرم هذا، فاذا قال اكرم هذا هذا الدليل في هذا لا يكون من باب الظهور والاطلاق والعموم، وهذا حتى يقدم عليه الدليل المعارض في ذاك الفرد، تقديم الخاص على العام من اي باب، واضح لديكم انه تقديمه باعتبار ان الخاص اظهر في مورده من العام، لان العام ظهور في هذا المورد من باب العموم والاطلاق، بينما الخاص هو نص في مورده فيتقدم عليه من باب تقديم الاظهر على الظاهر، واضح. هذا انما يكون حيث يكون شمول العام للفارق بالعموم والإطلاق، بالعموم أو بالإطلاق بمقدمات الحكمة، أما حيث يكون شموله له بالنصوصية كما هو الحال في الأعداد كما هو الحال في محل الكلام عندما يقول كله هنيئا مريئا أو هو لك حلال وأمثال هذه التعبيرات، على كأنه يقول هذا المال وهذا المال وهذا المال هو لك حلال، فحينئذ الدليل الذي يعارض هذا الدليل في هذا المورد يكون معارضا ومنافيا للدليل، وليس بالنسبة بينهما نسبة العموم بالخصوص مطلق. بعبارة أخرى أن كلا منهما نصا، أن كلا منهما نصا في ماذا؟ في هذا الخمس. دليل الخمس يقول بأنه هذا ليس لك حلال من البداية، دليل الحلية يقول شنو؟ يقول هذا ليس حلال، مو انه يشمله بالاطلاق، كانه يقول هذا ليس حلال، إذا قال هذا لك هذا يتعارضان، هذا يقول هذا ليس لك هذا، هذا يقول هذا لك هنا، الآن يتعارضان بنحو التساوي ويكون التعارض بينهما تعارضا هنا مستقرا. إذا لا فرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث في أن التعارض بينهما يكون تعارضا هنا مستقرا. أما ما هو حل هذا التعارض المستقر؟ هذا سيأتي الحديث عنه. هذا كله ما يمكن أن يكون الوجه الأول لإثبات مثلا الأدخال في التعارض بين الدليلين، أو مو الوجه الأول، هذا ما فيه كلام. صحيح في المقام، صحيح في المقام أن نقول أن هذه الطائفة روايات هذه الطائفة الثانية، كلامنا في الطائفة الثانية، أن نقول أن روايات هذه الطائفة الثانية وإن كانت تشترك في مفادين وهو دين وهو حلية المال الحلال مختلف بالحرام، كلها تشترك في هذا المفاد، لكنها تختلف بالمضامين الأخرى، تختلف بالمضامين الأخرى كما هو واضح. ولذلك من المناسب جدا أن نجزئ هذه الروايات الداخلة في هذه الطائفة الثانية ونتعامل مع كل رواية على حدة، لنرى أن التعارض بينها وبين روايات الخمس هل هو تعارض مستقر هذا أو تعارض يمكن شنو يمكن رفعه، التنافي بينهما هل هو تنافي مستقر يجبرنا على أن نطبق قواعد التعارض، أو أنه تناس غير مستقر يمكن رفعه بالجمع الدلالي ووسائل الجمع الثناء الدلالي. وعليه فنقول أن روايات الطائفة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة نسميها مجاميع، إلى ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى من الطائفة الثانية هي المجموعة الواردة في الرضا، الواردة في الرضا من قبيل صحيحة الحلب التي قرأناها في الدرس السابق الأولى وصحيحته الثانية وروايات أخرى لم نقرأها. وهذا تكفينا صحيحة الحلب هي نفس السنة هي عند السوية صحيحة السنة، الواردة في الرضا وهذا. والمدعى أن هذه الرواية ظاهرة في حلية المال الحرام، المال الربوي الحرام المختلف هنا بالحلال، واضح. كان صحيحة الحلال في الدرس السابق وكانت ظاهرة في هذا المعنى، يقول له شخص ورث مالا من شخص يراضي يسوي هو يستشهد في هذا المال كذا. فالإمام عليه السلام فصل بين حالتين، الحالة يقول لأقول هذا المال الذي انتقل إليه إذا كنت تعلم بوجود الربا فيه معينا متميزا، فهنا يجب عليك أن تأخذ مالك، وهذا إذا كنت تعلم صاحبه تبيعه إلى سنة إلى صاحبه. وإن كان مختلطاً صريحا، إن كان مختلطا بمعنى أنه سنة، يعني إن كان المال الذي ورثته الحرام والمال الربوي مختلط فيه لا تكاد تميزه وتشير إليه وتقول هذا هو المال سنة الربوي، فإن نقوله كله هنيئا مريحا. واضح. هذه هي الرواية. هذه الرواية أول وهلة في النظر البدوي، وقائلا أن يقول بأنه ما في مشكلة هاي الرواية بالنسبة إلى رواياتنا ما في مشكلة، لأنه نسبة هاي الرواية إلى روايات الخمس نسبة الخاص للعام، وهذا هذا في القتلى روايات تقول المال الحرام المختلف فيه بالحلال يجي فيه الخمس، مو فما جاء هنا مطلق المال الحرام ما خصصته بالمال الربوي، كل مال حرام إذا اختلط بمال حلال يجب فيه سنة الخمس، فعام تشمل المال الربوي بالإطلاق، بينما هذا المال مختص به بالمعنى الربوي، بالمعنى الربوي مختصة، والمعنى الربوي إذا اختلط بالحلال فكله هديئا مريا، حينئذ نقول نلتزم بالتقييد وبالتصحيح وتنتهي المشكلة وارتفع التعارض. فنحن الروايات الخمس على غير الحرام الربوي، فنفرق بيننا عن الحرام، بين حرام ربوي يختلط بالحلال وبين حرام غير ربوي يختلط بالحلال. فالاول نلتزم فيه بالحليه بلا تقييد، والثاني نلتزم فيه لتوقف الحليه على الجنى على التخمين وتنتهي المشكله. واضح هذا من اول وهله هكذا يقول، لكنه هذا راح يقتضي بمشكله لابد من علاجها، وهاي المشكله هي شنو؟ هي انه عدم وجود خصوصيه للمال الربوي. صحيح هذا صحيحه الحلبي موردها المال شنو؟ الحرام الربوي موردها، لكنه لا خصوصيه للحرام الربوي في وقت في قبال بقيه شنو؟ المحرمات. الخصوصية ليست في الحرام الربوي، الخصوصية في الاختلاط وعدم التمييز وعدم معرفة المال، وهذا الخصوصية لا موجودة. أما كون الحرام المقصود بالحرام الربوية أو غصبيا أو كذا أو كذا، ما خصوصية في الحرام الربوي حتى نقول أن الرواية مختصة بالحلال بالحرام الربوي حتى تكون نسبتها إلى دليل الخمس نسبة الخاص المال إلى العام. لا، نلغي الخصوصية كما هو مصدر القاعدة، نلغي هذه الخصوصية، وبذلك تعم صحيحة الحلبي كل حرام، وإذا عمت كل حرام تكون نسبتها إلى دليل الخمس نسبة التساوي لا نسبة العموم والخصوص مطلق، فيقع التعارض بينهما. وهذا إذا نحن بحاجة حتى نقطع هذا التعارض ونلتزم بالتقييد والتخصيص، بحاجة إلى إبراز خصوصية الحرام الربوي يتميز بها عن سائر المحرمات. إذا التزمنا بوجود خصوصية ولو على مستوى الاحتمال، هذه مهمة تؤكدها، ولو على مستوى الاحتمال، حينئذ هذه الخصوصية ولو على مستوى الاحتمال تمنعنا من التعدي من مال الصحيحة الحلبية إلى مطلق السنة إلى مطلق الحرام، لأن التعدي يتوقف على الجزم بإلغاء السنة خصوصية. إذا احتملنا هذه الخصوصية ولا على مستوى الاحتمال، فهذا يمنع من السنة من التعدي من مورد الرواية إلى مطلق الحرام، فنقطع على مورد الرواية فتكون نسبة الرواية إلى رواية الخمس نسبة الخاص المال إلى العام فتقيدها فيرتفع التناسب. واضح لي أقول لك؟ إذن نحن بحاجة إلى أن نبحث هذه الجهة، هل هناك خصوصية في المال الربوي يتميز بها عن سائر المحرمات، عن سائر الأموال المحرمة، ولو كما قلنا على مستوى الاحتمال أن هذا يكفينا في المقام، أو لا ليست هناك شنو خصوصية؟ فطبعا رضوان الله عليهم تعرضوا إلى ذلك وادعوا وجود خصوصية في الحرام الربوي، وهذه الخصوصية هي أن الربع كما ثبت شرعا وأشارت إليه الآية الربع النازلة في القرآن، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله شنو ما سلف. سبب ان الشارع المقدس عفى عن الاموال الربوية التي حصل الربا فيها قبل نزول آية من التحريم، حصل بين زمانين زمان التعامل بالربا قبل زمان نزول آية التحريم، وبين التعامل الربوي بعد نزول آية شنو التحريم. ما قبله قطع عنه معفو عنه، يعني شنو هذا؟ يعني حلال له، يعني أن المال الربوي شنو حلال له إذا كان الربا قبل نزول آية التحريم. بل بعد آية التحريم يكون المال الربوي هنا محرم وليس هنا وليس حلالا. هذه مسامحة من قبل الشارع اقتضت المصلحة، وهذا اقتضت المصلحة، ولا أن هذه المسامحة تختص لماذا؟ لمن تختص؟ بالمال الربوي، وهذا اختصاص المال هنا بالمال الربوي. يقال أن هذه المصلحة التي اقتضت المسامحة هذه المسامحة في المال الربوي قد تقتضي نفس هذه المصلحة ذات هذه المصلحة المسامحة في المال الربوي في محل كلام، وهو شنو؟ وهو أن المال الذي ينتقل إليه من شخص آخر هو المراد، لا أنت المراد، لا هذا الشخص هو المراد، ينتقل إليه المال من المراد. هذا بالرغم من أن في وجود الربا فيه لكن بشرط أن يكون شنو؟ مختلطا، ولا تعرف صاحبه صالحا من استطاع مع في ذلك، وأذن في ذلك ورخص في ذلك وجعل المال كله شنو؟ حلال. فاحتمال المسامحة في المال الربوي شنو؟ احتمال شنو؟ موجود. ليش؟ لأنه ثبتت المسامحة في المال الربوي ولو في مورد سنة آخر ومن جهة سنة أخرى، فهذا احتمال أنه صار أثار الرواية أيضا دلت على ماذا؟ على المسامحة في المال الربوي. هذا هذا على مستوى الاحتمال يطرح، هذا يمنع من التعدي من مورد صحيحة العددي إلى مطلق الحرام. إذا منعنا من التعدي احنا يكفينا هذا، مجرد أن نقول صحيح هذا الخبر صحيح دلت على كلية المال السنة الربوي، لكن من يقدر يتعدى إلى مطلق السنة مطلق الحرام، فتكون أخف مطلقا من روايات السنة الخمس. هذا هذا اللي أقوله، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، يعني يضاف لتأييد وتقوية احتمال الخصوصية المال الربوي الحلال حرام الربوي، هو أن نلتفت إلى ذيل الرواية نفس صحيحة الحلبي في ذيلها ورد، هذا ما جاي اليوم، ورد في ذيلها في ذيل الرواية بالضبط بعد أن حكم كله هنيا مريئا، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما منع من الربا وحرم عليهم ما بقي. فشو من هذه العبارة؟ لا تأمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع عليهم ما منع من الربا وحرم عليهم ما بقي. بعد الظهور اولا اشار الى ما ذكرنا الى ان الرسول صلى الله عليه واله تجاوز عن الربا وعفى عن الربا قبل نزول آية التحريم، وألزمهم بالربا بحرمة الربا فيما بعد نزول آية وقال هذا أن الرسول ما فعله هذا، ما فعله هذا، هذا العبارة ما عليه السلام إذا تهمنه وساحة مسافة تعليل تعليل علمهم تعليل علمهم لما حكم به من الحلمية في صورة السنة في صورة الاختلاف. سؤال على الأولى وعلى من الرواية أنه بعد أن قال كله حنيا مريعا فإن رسول الله قد وضع فإن ساعة التعليل للحكم بالحلمية في صورة الاختلاف. شو علاقة هذه؟ شو علاقة هذه؟ في محل السلام واضح انه ما يمكن تقليل هذا التعليل في محل السلام، لان ما يمكن تعاقل بين قبل نزول آية التحريم وبين بعد نزول آية التحريم، بل لم يفرقوا حتى الجهل بالتحريم، حتى الجهل بالتحريم على ما فرص الرواية. اذا شنو علاقة هذا التعليل؟ هيك ساق الامام التعبسان وهو يطرح هذا الاعتقاد ان الامام ساقه لتزرير حلية المال الحرام الربوي المختلف لنا بالحلال، يعني يقول ان هذه الربايه فيه مسامحه صدرت من الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث أحل الربا قبل نزول آية التحريم. هذه من الحلية في المقام هنا ثابتة. هذا معناه أن خصوصية الربا أكو خصوصية. ماذا؟ لأن ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحرام السنة الربوي. كان الإمام عليه الصلاة والسلام في المقام أيضا الحلية تكون كنا لأنه هو حرام الحلية كان الحلية. لكن في مقام تعليم الآيات اللي بيقول كنا اللي بيقول أن هذه الحلية في الرضا ليست بدعا وليست بنا في عهد مثلا مخالف لا الرسول أيضا صلى الله عليه وآله وضع الرضا قبل نزول آية تحريم. هذا أيضا يؤكد في الحقيقة وجود خصوصية في المعنى الربوي. وهذا ولا على مستوى الاحتمال ولا تبع لنابس فيه لكن ولا على مستوى الاحتمال واحتمال وارد حينئذ هو يمنع من التعدي. وبالتالي يصح ان نقول ان النسبه انهما نسبه العموم والخصوص المطلق فتكون روايه الرضا مقيده بروايات الخمس ويرتفع التعارض. والكلام له تتم تاتي ان شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في غلة النعمان ينقل في غلة النعمان رضوان الله على عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الكلام. وأعتقد أنه موجود لكن أنا لم أستطيع الفرصة لمراجعته في غير مورد. ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أخرجوه فيه. من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه. ومن دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة زالت الجبال ولن يزول. معنى اللي يخطب بالذهن أولا لهذه الرواية واضح مثل يدخل الدين بالرجال يعني بجلالة الرجال ودين متابعة الرجال هذا دينه وإيمانه يكون متزلزل وليس مبني على رشد ثابت كما أدخلوه في هذا الدين بإمكانهم أن يخرجوه من هذا الدين بكل بساطة. بينما الذي يدخل في هذا الدين بالكتاب والسنة هذا يكون إيمانه ثابت دينه ثابت يستحسن تزول الجبال ولا يزول. وطعن من قال ان كلام الامام امام الكلام يعني كان صادقا في كلامه كلام وجيز مختصر يدخل في القلب سرعان ما يصدق به الانسان بالمعنى الذي يتصوره يصدق به يدعم بصحه هذا الكلام وبالعباره وجيزه واجديه ومختصره بين مطلب الذي يفهم من العبارة المطلب الذي يريده الإمام الله العالم أنه نظر إلى هذه القاعدة المشهورة المعروفة التي أجمع عليها علماؤنا رضوان الله عليهم والتي مع الأسف نحن تركناها ولم نعمل بها هي مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين. أنا الذي أفهم من هذه العبارة هو أنها ناظرة إلى مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين. لماذا؟ لأن الدخول في الدين واضح أنه يكون بأصول الدين. الدخول بالدين والخروج من الدين لا يكون بفروع الدين وإنما يكون بماذا؟ بأصول الدين. إذن هذا الذي يدخل في الدين بالرجال في تجعل من يدخل في الدين بالكتاب والسنة والسنة. الذي يدخل في الدين بالرجال لا يقصد بذلك معنى غير انه سنقلد الرجال في دخوله في الدين. وتابع الرجال في دخوله ماذا في الدين. من دخل في الدين بالرجال المقصود يعني بدلالة الرجال وبمتابعة يعني جعل الرجال دليلا على دخوله في الدين فهو تابعهم للرجال لا للدين. هو تابع للرجال لأنه دخل في الدين وجعل الدليل على دخوله منه الرجال. يتبعه من يدخل في الدين ويجعل الدليل هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. فواضح أن هذا متابعة في أصول الدين للرجال وهو معنى التقليد في أصول الدين المنهي عنه شرعا والذي اتفق العلماء على عدم جوازه. في قبال ماذا؟ من يدخل في الدين بدلالة الكتاب والسنة. بدلالة الكتاب والسنة يجعل الدليل على دخول في الدين هو الكتاب والسنة. هذا هو الذي يجتهد في الدين. هذا هو الذي لا يقلد سنه في الدين ليس تابعا في دخوله في الدين الى الرجال. هذا ايمانه يكون مستحسن وراسخ ولا يمكن ان يزول هذا الايمان عنه مطلقا لانه لا يتمكن الرجال ولو اجتمعوا على ان يزيلوا هذا الايمان لانه لم يدخل في هذا الدين بدلالتهم ولم يكن تابعا لهم في دخوله في هذا الدين. هذه المسألة المهمة التي تتلخص في أن الأصول الاعتقادية يجب على الإنسان أن يجتهد فيها أن يكون مجتهدا فيها لا أن يكون تابعا للغير فيها. بل يجب عليه تحصيل الاعتقاد واليقين والإلحام بهذه الأصول الاعتقادية لا أن يبني على شيء لأنه متابعة لآبائه وجدنا آباءنا على أمته. هذا مما نعاه القرآن وسخطه القرآن وحمل هذه العقول والأفكار التي تمسكت بهذا الشيء. هذا الشيء مهمل يعني مو فقط على مستوى العامة وإنما حتى على مستوى خاص. ولذلك نجد تداعيات ذلك فيما نعيشه في هذه الأيام وغير هذه الأيام أن الإنسان سرعان ما يخرج عن الدين لأنه دخل في الدين ليس على أساس النسيم وثابت وعلى أساس استدلال دخل في هذا الدين وإنما دخل في الدين متابعة للرجال. هو سرعان ما يخرج من هذا الدين بكل بساطة لأن الرجال قالوا له أخرج من الدين أخرج من الدين لأنه أساس دخوله في الدين هو متابعة علما للرجال. هذا شيء سائد في أوصافنا في أوصاف العامة وأوصاف الخاصة أن الأصول العقائد التي يجب علينا أن نؤمن بها ونذعن بها ونعتقدها ونصدق بها تصديقا تابعا للدليل لا متابعة للرجال ولا حتى تقليد مهما كان الرجال حتى لو كان على مستوى من يجب إطاعته لكن تجد طاعته في محل في فروع الدين لا في اصول الدين. يعني من يكون قوله حجه تعبدا هذا لا يجب متابعته في اصول الدين. يعني في اصول الدين حجه تعبديه هنا ما تكفي حجه تعبديه لا بد من ماذا؟ من تحصيل اليقين الوجداني والحجه التي توجد الوجود والتصديق والإلعام لهذه الأصول الدينية. هذا شيء متروك مع الأسف لا نعتني به على الأقل لا نعتني به بالنسبة إلى من يحيط بنا لا نقول أنفسنا لا إن شاء الله نحن نعتقد وعندنا هذا الاعتقاد الكافي وموجود بالأدلة الكافية والصحيحة لكن في من يحيط بنا لا نهتم بهذا الموضوع. وإذا نعيش نحن تداعيات ذلك ونرى أن الدين دين ضعيف دين ليس راسخ ليس مبتني على اسس ولذلك سرعان ما يزول. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.